هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا اللقاء: جيش الاحتلال إخفاق أم حذر؟ وسنبقى ونتوقف في لقائنا لنقدم لكم الفقرات التالية التي نبدأها بصحافة الاحتلال وأهم ما جاء في هذه الصحافة من مقالات والزميل خالد عبد الله. بعد الصحافة ننتقل وإياكم إلى فقرتنا الحوارية، سنكون مع سيادة اللواء واصف عرقات في هذا البرنامج. بعد الفقرة الحوارية ننتقل وإياكم إلى نداء غزة، ونبحث عن تداعيات فتح الاحتلال لسدود المياه على أراضي المزارعين في غزة، والزميلة شيماء الغراوي. وأخيرا سنبقى وإياكم عند فقرتنا مع الشهداء، الزميل وائل يوسف ومسيرة حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. وأذكركم مستمعينا ومستمعاتنا أن بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، وهو arabicradio.net. أما الآن أحبتي الكرام، ننتقل إياكم عند فقرتنا صحافة العدو، والتي سنتناول من خلالها أهم تناولات صحافة الاحتلال، إلى زميل خالد عبد الله.
صحافة العدو.
أهلا بكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على تجاوزات وزير الحرب نفتالي بنيت واستغلاله لمنصبه، إلى جانب النقد الذي تعرضت وزارة الحرب جراء التجارب الليزرية التي تجريها لإسقاط الصواريخ. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: هآرتس، بنيت وحدود المسؤولية، ومعريف، الليزر ومحنة الصواريخ، ونبدأ أعزائي المستمعين مع صحيفة هآرتس التي تناولت التجاوزات التي يقوم بها وزير الحرب نفتالي بنيت واستغلاله لمنصبه السياسي. وقالت الصحيفة أن نفتالي بنيت وزير الجيش الذي عينه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود يستغل قراراته في منصبه سياسيا ومن أجل الدعاية الانتخابية. وأوضحت في تقرير لها أن بنيت يتجاوز أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش في كافة قراراته الأخيرة، خاصة المتعلقة بالسيطرة على المنطقة جيم في الضفة الغربية والتضييق على نشطاء منظمات إسرائيلية يسارية هناك، وكذلك مصادرة أموال الأسرى الفلسطينيين واحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين واعتقال الفلسطينيين الذين يعبرون من غزة عبر السياج الأمني الفاصل، مؤكدة أن تلك القرارات كانت دون التنسيق مع كوخافي. وختمت هآرتس بالقول: بنيت يستغل الجيش سياسيا ولمصالح الدعاية لانتخابات الكنيسة المقرر لها في 2 آذار مارس المقبل، ويريد حشد الأصوات لنتنياهو ولكتلة اليمين دون التفكير في ماهية ما يتخذ من قرارات على الصعيدين السياسي والقانوني. ونختم صحافة العدو أعزائي الكرام مع صحيفة معاريف التي ذكرت أن خبيرا أمنيا إسرائيليا اعتبر أن منظومة الليزر الدفاعية الجديدة التي أعلنت عنها إسرائيل مؤخرا غير مجدية لإسقاط الصواريخ. وخلال حديث إذاعي نقلته الصحيفة، كشف الخبير الإسرائيلي عضو جمعية ماجين العروف إيلي بار أون عن لقاء جمع أعضاء من الجمعية بوزير الجيش نفتالي بنيت عشية الكشف عن المنظومة الجديدة، وأخبروه أن الليزر الكهربائي ضعيف ولن يفي بالغرض. وأوضحت معاريف أن ماجين العروف هي منظمة غير ربحية تعمل على دمج أنظمة الليزر المتقدمة في نظام الدفاع الإسرائيلي. ونقلت الصحيفة عن الخبير بار أون قوله أن إسقاط جسم طائر صلب كصاروخ أو قذيفة صاروخية يتطلب اعتراضه قوة هائلة من الطاقة، مفندا ادعاءات وزارة الدفاع القائلة أنه سيكون بالإمكان الوصول لمصدر طاقة كهربائية تعتمد على 1 ميجاوات يمكنه إسقاط الصواريخ على بعد 40 كيلومترا. وختمت معاريف بالقول: نتجه إلى الليزر الذي أخفق الأمريكيون بتطويره لاعتراض الصواريخ، وما زالت لدينا عقبة القبة الحديدية التي لم تثبت حتى الآن فعاليتها أمام العديد من الصواريخ الفلسطينية رغم تكلفتها العالية. فما الذي يخبئه بنيت وراء الليزر أم يختبئ وراءه لدواع انتخابية؟ بهذا وصلنا إلى ختام هذه الفقرة من صحافة العدو، وهذه عودة للاستوديو والزملاء.
نعم، نشكر الزميل خالد عبد الله مستمعينا مستمعاتنا لتناوله هذه الفقرة وأهم أبرزات صحافة الاحتلال من مقالات.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات عشاء إشهاد قوة وعزم وإيراد
أحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا من فلسطين اليوم. محورنا لهذا اللقاء: جيش الاحتلال إخفاق أم حذر؟ إليكم التساؤلات التالية. ما الذي يعنيه نشر إعلام الاحتلال تقارير تتحدث عن إخفاقات في جهوزية الجيش لأي حرب قادمة؟ لماذا التركيز على سلاح المدرعات والقوى البشرية في هذه التقارير؟ وهل الأسلحة الأخرى أوفر حظاً؟ وهل التوجه لجبهة الشمال والحذر منها يعني أن الأوضاع على جبهة الجنوب هادئة؟ جيش الاحتلال إخفاق أم حذر؟ محورنا في هذا اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا، كشف إعلام الاحتلال النقابة عن تقرير سري يتحدث عن إخفاقات خطيرة في جهوزية أهم وأكبر فرقة برية بجيش الاحتلال. وذكرت صحيفة يدعى تحرنوت أن التقرير الذي تم إعداده صيف العام 2018 يكشف مدى عدم الاستعداد للحرب على الجبهة الشمالية، خصوصا بالفرقة 319 مدرعات المعروفة بفرقة التحطيم. وقالت الصحيفة أن التقرير يتحدث عن نقص كبير لدى الفرقة في الاستعداد للحرب، وأنه ينقصها الموارد والمعدات الضرورية للمشاركة في أي حرب برية قادمة بالشمال. ولفتت الصحيفة إلى أن المنظومة الأمنية وقيادة الجيش وخصوصا قيادة الجبهة الشمالية عارضت نشر تفاصيل هذه التقارير. وقراءة تقرير إعلام الاحتلال حيال إخفاقات الجهوزية على مستوى القوات البرية بالجيش على مستوى الجبهة الشمالية تأتيكم في سياق تقرير الزميل عدنان شوقي.
لا تفارق الإخفاقات جيش الاحتلال على مستوى التجهيز والجهوزية. وفي الإطار، كشفت صحيفة يدعوت أحرونوت عن تقرير عسكري سري يتحدث عن مؤشرات خطيرة حول تراجع مستوى أهم وأكبر فرقة برية في جيش الاحتلال. الصحيفة قالت إن التقرير الذي تم إعداده صيف العام 2018 يكشف مستوى عدم الاستعداد للحرب على الجبهة الشمالية، خصوصا في الفرقة 319 مدرعات المعروفة بفرقة التحطيم، بالإضافة إلى معاناتها من نقص كبير في الموارد والمعدات. ويشير التقرير المنشور إلى أن 52% من دبابات هذه الفرقة وإسعافاتها هي غير مؤهلة لخوض حرب برية مفاجئة. الأمر لم يقتصر على فرقة التحطيم فقط، ففي 9 يناير الجاري كشفت وزارة الحرب الصهيونية النقاب عن منظومة ليزر حديثة قالت إنها ستستخدم لاعتراض الصواريخ التي يتم إطلاقها من غزة وسوريا ولبنان، وصفة المنظومة الجديدة حينها بأنها طفرة تكنولوجية في استخدام أشعة الليزر عالية الطاقة لاعتراض التهديدات بعيدة المدى. لكن خبراء أمنيين صهاينة اعتبروا أن هذه المنظومة الليزرية غير مجدية لإسقاط الصواريخ، لأنها تحتاج إلى طاقة كهربائية هائلة لمواجهة الصواريخ في مدياتها المرتفعة. وذكر الخبراء بإخفاقات الأمريكيين في هذا المجال وتأكيدهم بأن التماس النجاح قد يتطلب 20 عاما من الآن. في سياق متصل بجهوزية الجبهة الداخلية، لا تزال تداعيات السيول التي اجتاحت مناطق في فلسطين المحتلة محل نقاش. وفي الإطار، قالت صحيفة هآريتس الصهيونية إن الأضرار التي سببتها الأحوال الجوية أكدت عيوبا وفجوات كبيرة في الاعتماد على الجيش لمواجهة الكوارث الطبيعية. الصحيفة قرأت في هذا المشهد عجزا كبيرا مرتقبا في الجبهة الداخلية أمام تجدد الكوارث الطبيعية، تزامنا مع انشغال القوات العسكرية في أي حرب تندلع مع المقاومة. وسألت الصحيفة كيف سيعمل مركز الطوارئ في كيان الاحتلال في حرب الصواريخ وهو لم يكن قادرا على متابعة آلاف الشكاوى التي وصلته جراء عاصفة واحدة.
نشكر الزميل عدنان شوقي على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا. وحيال تقارير إعلام الاحتلال التي تكشف النقابة عن عدم جاهزية الجيش على مستوى الجبهة الشمالية، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم سيادة اللواء واصف عريقات. أرحب بكم سيادة اللواء وأهلا بكم في هذا البرنامج.
أهلا بك، تحياتي لك ولجميع المستمعين كافة.
حياكم الله. تقرير لصحيفة دعوت أحرنوت يكشف النقاب عن إخفاقات وثغرات خطيرة في عدم جاهزية القوات البرية وخاصة على جبهة الشمال. ماذا في متابعتكم لهذا التقرير؟
يعني بالتأكيد هذا التقرير هو استمرار للتقارير السابقة التي تحدثت عن إخفاقات كثيرة بالجيش الإسرائيلي وعن تراجع في أداء الجيش الإسرائيلي وقوة الردع الإسرائيلية وخاصة القوات البرية. ومعروف أن القوات البرية هي عماد أي حرب يعني وأي إنجازات عسكرية. فبالتالي أنا وأهم تقرير كان على لسان مراقب الدولة الإسرائيلي، وهذا يعني منذ سنوات عدة تحدث عن إخفاقات وتحدث عن سلبيات كثيرة بالجيش الإسرائيلي، وحاولوا مرارا أن يعني يتلافوا هذه السلبيات وهذه الإخفاقات ولكن دون جدوى. طبعا الحجج الإسرائيلية واهنة، يقولون أن الميزانيات ضعيفة، ولكن أنا بتقديري التأثير الأساسي هو من المقاومة، جبهة المقاومة للجيش الإسرائيلي. هناك يعني إخفاق أساسي في مواجهة المقاومة المواجهة لهذا الجيش الإسرائيلي، وهي التي أثرت بشكل أساسي على أداء الجيش الإسرائيلي وخاصة معنويات الجنود الإسرائيليين. صحيح أن هناك نقص في المعدات وهناك نقص في الأجهزة المساعدة وخاصة في أهم فرقة في القوات البرية، وهي الفرقة 319 مدرعات. وطبعا الحديث عن السلبيات الموجودة وعن النواقص الموجودة فيها كثيرة، ولكن النقص الأساسي الذي لم يتحدث عنه كل التقارير هي معنويات الجنود الإسرائيليين. أنا بتقديري النقص الأساسي هو معنويات الجنود الإسرائيلي كما كانت في السابق، وهذا يعود طبعا لاستبسال المقاومين في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
نعم. سيادة اللواء الخبير العسكري للصحيفة يؤاف زيتون أوضح في تقريره أن التقارير عدت في الأعوام 2003 2008 و2018 كشفت إشكاليات جوهرية في أداء القوات البرية، وبالرغم من ذلك إلا أن هذه القوات ما زالت تعاني من نفس الإشكاليات. ما الذي يعنيه؟ يعني عدم توجه قيادة الأركان إلى عدم حل هذه الإشكاليات،
يعني وهذا ما قصدت الحديث عنه حينما قلت استمرار للتقارير السابقة، لأنه هذه يعني هناك إمكانية لتلافي بعض الإشكاليات وهناك عدم إمكانية لتلافي هذه الإشكاليات. الأساس أن الجيش الإسرائيلي بات مقتنعا أن قوة الردع عند الجيش الإسرائيلي لم تكن يعني لن تعود كما كانت عليه في السابق لعدة أسباب. أولا جاهزية الجيش الإسرائيلي ضعيفة وليست كما كانت في السابق، إضافة إلى جاهزية الجندي الإسرائيلي أيضا غير جاهز للدخول في عمليات، وخاصة أن المقابل لهذا الجندي الإسرائيلي تفوق عليه في عام 2006 في جنوب لبنان، تفوق عليه في قطاع غزة في 3 اعتداءات إسرائيلية، أثبت الفلسطيني والمقاوم الفلسطيني جدارته كما أثبت المقاوم اللبناني كذلك. إضافة إلى أنه هناك خلل بنيوي في الجيش الإسرائيلي، هذا الخلل البنيوي من الصعب جدا التلافي، وخاصة أن هناك عدم انسجام وعدم تنسيق وتعاون بين الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي لم تعد تثق بالجيش الإسرائيلي. الجبهة الداخلية الإسرائيلية وكما جاء في تقريركم إذا كان يعني حادث يعني أمطار أثرت على على قدرة أداء الجيش الإسرائيلي وكان هناك إصابات يستطيع إنقاذها، فبالتالي كيف إذا انهمرت يعني آلاف الصواريخ على الجبهة الداخلية الغير مجهزة؟ هم يتحدثون عن نسبة عالية جدا من عدم جاهزية هذه الجبهة الداخلية.
طيب الخبير يعني زيتون تناول في تقريره الوضع على مستوى الجبهة الشمالية، ماذا عن واقع الجبهة الجنوبية؟ هل هو مماثل للجبهة الشمالية أم أن حسابات قيادة الأركان على مستوى الجبهة الشمالية تختلف عن ما هي عليها في الجبهة الجنوبية؟
بالتأكيد يعني هناك جسر من الفجوة الكبيرة ما بين الجبهة الشمالية والجبهة الجنوبية. أنا بتقديري كلاهما سيان وكلاهما يعني ينافس بعضه بعضا في الإخفاقات وفي السلبيات وفي الإشكاليات، لأنه يحاولون قدر الإمكان تلافي هذه الإشكاليات ولكن دون جدوى.
نعم. طيب، في تقريره أيضا لصحيفة دعوت أحرنوت أشار المحلل العسكري للصحيفة يوف زيتون إلى ظاهرة التهرب من التجنيد للجيش، وأن أكثر حالات التهرب تأتي تحت عنوان الإعفاء بسبب الحالة النفسية، أنتم أيضا أشرتم إليها، ماذا في تناولكم لهذه الظاهرة؟ كيف يمكن تناولها؟
يعني ما هي أسبابها؟ يعني أسبابها أولا أن الجندي الإسرائيلي بات مقتنعا بأن وجوده على أرض غير أرضه غير مجدي، هذا من جانب. من جانب آخر يعني بات هناك قناعة عند هذا الجندي الإسرائيلي بأنه غير قادر على مواجهة المقاوم المقابل له، سواء كان في لبنان أو في سوريا أو في فلسطين أو في أي جبهة مقاومة. فبالتالي هاتين القناعتين هما السبب في تهرب الجنود الإسرائيليين من الخدمة أو من الالتحاق بالجيش، لأنه لا جدوى من خدمته في هذا الجيش الذي طبعا يظلم ويبطش، وطبعا لا يوجد إمكانية للانتصار كما كان يتوهم حينما التحق في هذا الجيش.
نعم. طيب، ضابط في شعبة حقيقة القوى البشرية في جيش الاحتلال قفالوا، يعني من جهتهم يقولون أن نسبة الارتفاع في الإعفاء النفسي ناجم بالأساس عن تراجع الحافز لدى الشباب عن الخدمة العسكرية. ما مرض هذا التراجع برأيكم سيادة اللواء؟
يعني شوف، أولا المجتمع الإسرائيلي مجتمع رفاهية، يعني لا يستطيع الصمود والبقاء في حالة استنفار أو في حالة حرب طويلة الأمد كما هو في الجبهات المقاومة المواجهة له. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني هذه الحالة النفسية مردها إلى عدم أحقية وجود هذا الجندي الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية أو على الأرض العربية التي يحتلها بقوة السلاح. الآن هناك صار يعني في من خلال التواصل الاجتماعي ومن خلال الفيديوهات التي تنتشر ومن خلال عمليات القتل وعمليات الظلم التي يقوم بها الجندي الإسرائيلي على الأراضي المحتلة سواء كانت في فلسطين أو في الدول العربية المجاورة، كل هذا أثر على نفسية الجنود الإسرائيليين، لأنهم يعني أخذوا يدركون تماما الظلم الذي يلحق بالشعوب التي تقع تحت الاحتلال.
نعم. طيب، وفي سؤالي الأخير لكم سيادة اللواء، ماذا في توقعاتكم لمستقبل المنظومة العسكرية داخل كيان الاحتلال على أرضية هذه المعطيات؟
يعني دعنا نتحدث عما يتوقعه الخبراء والمحللون العسكريون الإسرائيليون. يعني هم يتحدثون عن إخفاقات لاحقة تنتظر الجيش الإسرائيلي، وأن هذا الجيش الإسرائيلي الذي أخفق وتراجعت قوة ردعه من الصعب عليه أن يستعيدها، وخاصة أن المقاوم الجهة المقابلة للجيش الإسرائيلي في تطور دائم وسريع، وهم يعترفون بهذا التطور، وهذا هو الخطر الأكبر الذي يتحدث عنه الخبراء والمحللون العسكريون الإسرائيليون، لأنهم يدركون تماما أن القوة التي كانت تستخدمها إسرائيل في ضعف للجبهات المقاومة الآن انتهت ولم تعد موجودة.
نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء واصف عريقات، كنتم معنا في هذا اللقاء وكنتم ضيفا معنا، أجبتم على أسئلتنا، حياكم الله سيادة اللواء.
قد حطم أوهام الطاغوت في بنت جبيل لنا جبروت قد حطم أوهام الطاغوت وأثار ريحا عاتية ستمزق بيت العنكبوت
هذا وعد الله ما لها نصر الله على الجبال خلف
لقد ترك لكم عماد بغنية خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين المجهدين الحقين الشعب
يا نصر الله فسر قدما فوراءك أبناء الرضوان يا نصر الله فسر قدما فوراءك أبناء الرضوان دمه مازال بنا يسري يغلي غليان البركان
هذا وعد الله ما لها نصر الله على الجبال خلف التلال وفي الوديان
نعود لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا من فلسطين اليوم. وقد كنا قبل الفاصل في زاء الحديث عن جيش الاحتلال إخفاق أم حذر، وسيادة اللواء واصف حريقات ضيف لقائنا قال بأن كيف تشتبك معادلات الميدان مع ما يعانيه من مشاكل نفسية لدى الجنود الاحتلال، وأدت هذه المسألة أيضا إلى قوة جبهة المقاومة. والتفاصيل في هذا الإطار تحدث معها. بإمكانكم أنتم أن تتواصلوا مع هذا البرنامج مستمعين الأكارم بإرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي 00989215488990. أيها الأكارم، ننتقل وإياكم إلى إطار فقرات لقائنا من فلسطين اليوم إلى فقرتنا من نداء غزة، ونبحث عن تداعيات فتح الاحتلال لسدود المياه على أراضي المزارعين في غزة. إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا نداء وغزة.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، غرقت عشرات الدونمات الزراعية شرق مدينة غزة بعدما فتحت سلطات الاحتلال سدود وعبارات مياه الأمطار. وقالت وزارة الزراعة في غزة إن فتح السدود والعبارات هو الثالث من نوعه خلال أسبوع واحد، مشيرة إلى أن إجراءات الاحتلال تسبب خسائر كبيرة للمزارعين وأصحاب الدفيئات. وكانت الوزارة قدرت الخسائر الأسبوع الماضي بنحو نصف مليون دولار. إلى تقرير الزميلة نهى حسين.
ألف دونم من الأراضي الزراعية لحق بها الدمار التام بعد أن غرقت بمياه العبارات والسدود التي فتحتها سلطات الاحتلال شرق مدينة غزة.
هذه عيارة غمرتها المية، الرأس تبعها بقوي أبيض أبيض، هاي الجد كله خرب.
يعني هذه الصبح تفاجأنا، جينا ستة ونص الصبح تفاجأنا بالمية فتحينها، كل الماء الزهرة جوا خربت والملفوف خرب والقمح كله والشعير والسبانخ رشوه كمان أول مبارح كمان رشوا، يعني هذا كله تلاف.
المرة الثالثة منذ شهر يناير يتعمد الاحتلال في تدمير الأراضي الزراعية على الحدود الشرقية، ليصل هذه المرة منسوب المياه ما يقارب من المترين، والتي كانت كفيلة بتجريف كافة المزروعات لهذا الموسم.
زرعنا قمح وشعير وبطاطا ودينا هنا قبل أسبوع 12 يوم لقيناها غرقانة، وجينا كمان مرة لقيناها فتحوها مرتين، وهي المرة الثالثة يفتحوها علينا، هاي ثلاث مرات أقل من 12 يوم، وهي اليوم يجينا الصبح لقيناهم فتحينها كمان مرة.
ديون تراكمت على المزارعين ينتظرون تسديدها بعد الحصاد كما يقولون، لكن المياه هنا ابتلعت الخير كله.
كلهم أراضيه مزروعة، ويعلم الله كيف دبر حاله المزارع وزرع أرضه، اتراكم ديون على المشاتل وعلى الحراتين، وهي كله هذا خرب، مصدر رزقه راح من هذه الأرض، وفوق هذا كمان برابيشه والباقي يزرع فيها راحت، يعني زي ما بيقولوا المزارع صفر هالقد صار.
تدهي زي ما انتم شايفين موج، العادة موج بتضرب من هيا من الجسور قاعدة، من فوق الجسور قاعدة بتطلع المي. واحنا يعني زي ما تقول بدنا الجهات المختصة انها تطلع لنا علينا، بس لو بزبل لو برابيش لو اي حاجة يعني.
المزارعون يطالبون بإغاثة عاجلة لهم بعد فقدانهم لمصدر رزقهم، وكذلك تحملهم للأضرار التي نالت منها المبيدات الحشرية الصهيونية والتي أبادت الزرع والمحصول السنوي لهم.
نشكر الزميلة نهى حسين وعن استهداف الاحتلال لأراضي المزارعين الفلسطينيين للمرة الثالثة خلال أسبوع من خلال فتح سدود مياه الأمطار. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة أدهم البسيوني، نستمع معا.
سيد أدهم، كيف تتابعون موضوع غرق عشرات الدونمات الزراعية بسبب فتح الاحتلال لعبارات وسدود المياه؟ ما هو الوضع حاليا؟
الوضع حاليا كارثي لدى المزارعون. نحن نتحدث المرة الثالثة على التوالي في أقل من 10 أيام، يتكبد المزارعون خسائر فادحة في تلك المناطق. لم ننتهي من حصر المرة الأولى حتى بوغتنا بتدفق المياه من التجميعية في أراضينا المحتلة عام 48 لتدخل بقوة هائلة جدا إلى أراضي المزارعين وتغمرها بالمياه عشرات بل مئات الدونمات، إضافة إلى انجرافها وانجراف شبكات الري الخاصة بها. لم تنتهي المرة الثانية طويلا.
نعم،
نحن منذ خلال ثلاثة أيام فقط لا غير كنا متواجدين ونرى جيدا غرق هذه المئات من الدونمات. اليوم للمرة الثالثة يتعمد الاحتلال فتح هذه البرك، فتح هذه السدود، فتح هذه العبارات من أجل إغراق مساحات. عندما كنا نتحدث في المرة السابقة عن نصف مليون دولار خلال الفترة الماضية،
نعم،
لم يتم حتى هذه اللحظة حصران أضرار. دخول المياه كان اليوم على مساحات أوسع بقوة أكبر من المرتين السابقتين، فبالتالي يعني بالفعل أضرار كبيرة قد يتكبدها المزارعون. تتبين الأمور غدا أو بعد غد خلال بدء عمليات الحصر.
طيب سيد أدهم، هل المحصول الزراعي أصيب بضرر كبير جدا بعد هذا الفيضان المتعمد من قبل الاحتلال؟
بالفعل لا نقول أصيب، نستطيع ونجمل ونقول بأنه قد دمر تماما.
نعم،
الدورة الشتوية لدى المزارعين في تلك المناطق قد دمرت وانتهت وقضي على أحلامهم بالعيش وبالرزق من خلال زراعة هذه المحاصيل. نحن نتحدث أنها عبارة عن اعتداءات ممنهجة متركبة فوق بعضها البعض. عندما نتحدث اليوم تفتح السدود والعبات، بالأمس كانت ترش المبيدات على ذات المناطق وعلى ذات المساحات.
صحيح،
وحتى ننوه بأن المناطق المستهدفة المناطق الشرقية لقطاع غزة هي الأخصب في قطاع غزة، هي الأكثر إنتاجا، هي التربة الأفضل في قطاع غزة، وهي المياه الأعذب.
نعم،
فبالتالي يعني هي جزء من الحصار أيضا الممنهج على قطاع غزة باستهداف السلة الغذائية. أخي الكريم، هذه المناطق على الشريط الحدودي تمثل حوالي 25% من مساهمة الأمن الغذائي والسلة الغذائية في قطاع غزة، فبالتالي هي في عين الاستهداف من أجل أولا سن المزارعين عن عدم صمود زراعتهم في تلك المناطق وعدم وصولهم. ونحن نقول أننا سنتواصل طبيعة الحال مع كل المؤسسات العلاقة بالقطاع الزراعي سواء الحكومي وغير الحكومي من أجل تعليم دولة المزارعين وإعادة إحياء هذه الأراضي من جديد.
شكرا جزيلا السيد أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة، كنت معنا من غزة.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة أدهم البسيوني، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
شكرا لزملائنا في فقرة نداء غزة، وننتقل إلى فقرتنا من مع الشهداء مع مسيرة حياة لشهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة.
مع الشهداء. 14 عاما هي السنوات التي عاشها الشهيد الطفل يوسف سعيد الداية قبل أن يرتقي شهيدا برصاصة صهيونية غادرة أصابت قلبه خلال مشاركته في مسيرة العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية للقطاع، وذلك في جمعتها 48 والتي حملت اسم جمعة الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمية. يوسف كما هم أطفال فلسطين كبر قبل أوانه ليواجه بؤس الحياة ومشاقها في ظل احتلال سلب من شعبه كل شيء، الأمر الذي جعله يدرك أنه لابد من يوم للخلاص من هذا المحتل ودحره عن الأرض. للحديث أكثر عن الشهيد الطفل يوسف التقينا بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، فأهلا وسهلا بكم. بداية نتعرف عليك.
والد الشهيد يوسف الداية.
نعم، والد الشهيد يوسف الداية، حدثنا عن الشهيد يوسف.
الشهيد يوسف الحمد لله رب العالمين استشهد 22/2 الحمد لله رب العالمين. خرج من البيت الساعة تقريبا 2:00، بقول له يابا وين بدك تروح؟ قال يابا بدي اصلح السماعة. صلح السماعة تبعته وأجي والله حطها وكل على الله راح على دولك. تقريبا الساعة 4 اتصل علي الشباب من الحارة قالوا يوسف اتصور اتوجه للهلال لمستشفى القدس. قلت لهم حياك الله، توجهت والله لمستشفى القدس. سألت على ابن يوسف، قلت لهم أجهان؟ قال والله حولوه على الشفا، إصابته صدره مخطر شوية. وأنا في السيارة طبعا متوجه للشفا، جاني اتصال لابني قال أخوك يوسف استشهد يا محمد، دير بالك على أبوك، حاول تفهمه يعني الأمور كيف. بقول لي ابني محمد معايا، بقول لي يابا أخوي مصاب ومخطر. نزلنا على الشفا، كان في دكتور بعرفني، قال أخونا أبو حسين بعوض عليك الله في ابنك يوسف.
نعم.
كان الخبر هيك مفزع شوية صغيرة. لا لله وإنا إليه راجعون. وين ابنك؟ بدي أشوفه والله. قال والله في العناية. قلت له لو سمحت بدي أشوفه. وقال الدكتور ممنوع، قلت له لو سمحت بدي أشوفه. فمرقت عليه، الولد كان عنده القلب واقف وكانوا مدين خبر استشهاد، وكانوا مديني خبر استشهاد. الولد كان متعلق في والده في أخوته في الوالديات. مرقت عليه على العناية لحد ما مرقت إلا الولد بفتح عينيه فيه هيك، قالوا الدكاترة الحق القلب اشتغل تاني. طلعوا على غرفة العمليات، قال لو سمحت القلب اشتغل. تعالنا على غرفة العمليات، طلعوا على العمليات، قال بدنا 10 وحدات دم. بدنا 10 وحدات دم. أخذ 6 وحدات من الدم تقريبا نص ساعة، بعد نص ساعة عود اللهم أدمونه الولد استشهد أخونا يوسف. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
طيب يعني لا. أنت كوالد للشهيد يوسف يعني كنت بتعرف أن يوسف بروح على مسيرات العودة؟
كان اللي يروح الولد هو وزمايله هو وقرايبه وكذا، بس الأقل من 14 سنة.
نعم
حتى لو وقف قبال الجندي، بس الأقل من 14 سنة إيش بدي يسوي؟ لا فيده برودة، لا فيده حجر، ما كانش فيده تشفيده حاجة. قتلوه بس لأنه طفل فلسطيني بس مش أكثر، والعالم كله بفهم أنه لا يشكل خطر، طفل بريء، طفل حبيب ربه. إيش بدي يسوي له لما يقف قبال الجندي؟ لو وقف قبال الجندي قباله إيش بدي يسوي فيه؟
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نكمل الحديث مع والد الشهيد يوسف الداية، فابقوا معنا. مجددا نرحب بالأستاذ سعيد الداية والد الشهيد الطفل يوسف، ونكمل الحديث عن واقع الحياة التي عاشها نجله.
يعني لو تحدثنا عن الصفات التي كان يتصف بها الشهيد يوسف.
الشهيد يوسف رحمة الله عليه، الله يرحمه، الله يرحمه رحمة الله عليه، الطفل القدوة لأخوته كان، لجيرانه، لأخواته، جار يصير عنده حاجة يقف معاه زيه زيه. يعني جارنا قبل ما يستشهد بثلاث أيام توفى جارنا، راح فحله القبر، وقف معاهم على الدفنة، وقف معاهم على الغداء، وقف معاهم. أخته تقول له يا أخو روح على المنطقة الفلانية يروح، والده يقول له يا أبا الله يرضى عليك تسويش الشغلة الفلانية ما يسويهاش، روح لي يا أبا المشوار الفلاني يروح. أمه نفس القصة، خواته نفس القصة، أخوته
نعم.
طفل لكن كان أكبر من سنه بكثير، سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم،
رحمة الله على الشهيد يوسف. أنتوا من نفس البلد ولا من يعني من غزة ولا من العائلة المهجرة؟
لا من غزة. نعم من غزة.
نعم. شو نظرته للاحتلال كان؟
نظرة هذا بني آدم، يعني إحنا مستوطن في بلادنا وإحنا لازم نطلع يعني من البلاد تبعتنا.
نعم.
وهذا بلاد إن شاء الله تعالى بإذن رب العالمين لازم يتعود لأهلها بإذن رب العالمين بإذن الله.
نعم. وهذا بالتأكيد يعني هي قناعة لدى كل الفلسطينيين، يعني رغم القتل فلسطين ورغم الإجرام والحصار.
صحيح.
إلا أن
نعم.
الفلسطينيين مقتنعين أنه هذه البلد لازم ترجع لأصحابها.
نعم هذا شيء أكيد. يعني أنا مرة بقول له يا يوسف يابا، كانت من الصبح هم بخطوا قذائف وكانت الوضع جامد، يعني حاسمة كثير. بقول له يا يوسف اليوم يابا والله الوضع جامد كثير وحاسم. اللي بقول لي أنا متصاب، أنا جريح في الانتفاضة الأولى وفي رجلي 6 طلاق من الانتفاضة الأولى. بقول لي يابا ما أنت من قبلنا يابا، هيك جريح وهيك الحمد لله الله قسم لك إياه، هي قصص رجلك من الانتفاضة الأولى.
نعم.
فقلت له يابا روح الله سهل عليك.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وإلى اللقاء.